بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من بلوغ المرام في باب الرخصة في العراية، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بوضع الجوائح. ما هي الجائحة؟ الاجتياح. ما معنى الاجتياح؟ الاستئصال. ما هي الجائحة؟ الجائحة كالبرد وك يعني الريح الشديدة التي تؤدي إلى خراب الثمار وربما تكسر الأشجار، وربما الحر الشديد، هذه كلها جوائح، والجراد. لكن يعني هل تأكل الثمرة الجراد؟ حتى الثمرة الأخضر واليابس؟ معظم ذكرها. نعم. قال: لو بعت من أخيك ثمرا، لو بعت بمعنى إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك. إيش معنى لا يحل؟ حرام، معنى حرام عليك. كلمة لا يحل هذه من الصيغ، من صيغ التحريم. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما، هذا استفهام للتوبيخ والإنكار عليه، بما تأخذ مال أخيك؟ الآن الإضافة، إضافة المال إلى من؟ إلى المشتري أم للبائع؟ إلى المشتري. معناه أنه بتسليمه للمال والثمرة ما زالت على الشجرة يعتبر المال ما انتقل إلى البائع حتى يقطفها ويأخذها المشتري، إلا إن فرط. إيش معنى إلا إن فرط؟ صارت هذه الثمرة جاهزة للقطف، يقال له: الآن البستان مثمر، خذ الثمرة لا تؤخرها، ربما تأتي جائحة، ربما تأتي آفة، فيماطل. هذا مفرط، هذا يعني المال ما يستحقه. أما إذا كان باع له الثمرة بعد بدو صلاحها وهو ينتظر نضجها حتى تكون جيدة للبيع فأصابتها جائحة، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال؟ قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أنت الآن تأخذ ماله مقابل ماذا؟ الآن دفع لك 1,000,000 ريال على هذا البستان، جاءت الجائحة وأصابت هذه الثمار، الآن أخذت 1,000,000 مقابل ماذا؟ هو ماذا استفاد؟ ما عنده شيء بيده. إذن معناه أنك ستأخذ ماله بغير حق. وقوله لأخيه، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، وليس معناه أنه لو باع لغير المسلم على أنه يحل له أن يأكل ماله، ولو باع لغير المسلم فالحكم واحد. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله فأصابته جائحة هي الآفة تصيب الزرع. قوله أمر بوضع الجوائح، الجائحة مشتقة من الجوح وهو الاستئصال. ومن حديث: إن أبي يجتاح مالي، قال المحقق رواه أبو داود صحيح العلامة الألباني، حديث جابر. قال: وفي الحديث دليل على أن الثمار التي على رؤوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة أن يكون تلفها من مال البائع، أن يكون تلفها من مال البائع. دليل على أن الثمار التي على رؤوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة أن يكون تلفها من مال البائع. إيش معنى تلفها من مال البائع؟ يعني الخسارة ستكون على من؟ على البائع، والمال مال المشتري يعود له. قال وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئا، وظاهر الحديث فيما باعه بيعا غير منهي عنه. إيش معنى غير منهي عنه؟ يعني باعه بعد بدو صلاح الثمرة، وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح لأنه منهي عن بيعه قبل بدوه، ويحتمل وروده أي حديث وضع الجوائح قبل النهي، ويدل له ما وقع في حديث زيد بن ثابت أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة ونحن نبتاع أي نشتري الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وسمع خصومة فقال ما هذا، فذكر الحديث وأنه نهى عن بيعها قبل أن يبدو صلاحها. إلا أنه أفاد مع ذكر سبب النهي تاريخ ذلك، فيكون حديث وضع الجوائح متأخرا، فيحمل حديث وضع الجوائح على البيع بعد بدو الصلاح، وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح. إيش معنى في وضع الجوائح؟ هذه مسألة تذكر، وضع الجوائح، ما معنى وضع الجوائح؟ ها سعيد، وضع الجوائح، ها ها ما معنى وضع الجوائح؟ هذه مسألة يقولون وضع الجوائح، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح، ها ها يعني معناه أنها يعني يعود المال للمشتري، هذا معناه وضع الجوائح، ما يحمل المشتري شيء. قال وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح، فذهب الأقل يعني القليل من العلماء إلى أن الجائحة إذا أصابت الثمرة الثمرة جميعا أن يوضع الثمن جميعه، ثمن الثمرة يوضع، وأن التلف من مال البائع عملا بظاهر الحديث، وهذا القول يرجحه شيخ الإسلام، ولو كلام إن شاء الله نقرأه في درس آخر، كلام طويل حول هذه المسألة، وذكر أدلة وقواعد ترجيح قوي. وذهب الأكثر الجمهور إلى أن التلف من مال المشتري. لماذا؟ قالوا التلف لهذه الثمرة ما يضمن البائع. لماذا؟ ما تعليل الجمهور؟ ها؟ وما في إشكال في بدو صلاحها، لكن يعني ذكروا علة، وهي أنهم قالوا الرجل خلى بينه وبين بستانه، تريد بستانك تأخذه خذه، طيب لكن الآن هو منتظر للثمرة حتى تنضج، وهذه الجائحة أصابتها وما أخذ منه شيء، لو قلنا أنه أهمله بعد أن صار جاهزا للبيع، نعم هنا يقال فرط. قال وذهب الأكثر إلى أن التلف من مال المشتري، وأنه لا وضع لأجل الجائحة إلا ندبا، يعني الآن هذا الحديث حملوه على أنه للاستحباب، أمر بوضع الجوائح أمر استحباب وليس أمر وجوب، لكن كيف الرواية الأخرى فلا يحل، اللفظ الآخر فيه فلا يحل أي يحرم أن يأخذ البائع المال. قال وذهب الأكثر إلى أن التلف من مال المشتري، وأنه لا وضع لأجل الجائحة إلا ندبا، واحتجوا له بحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وعلى وسلم أمر الناس أن يتصدقوا على الذي أصيب في ثماره، رجل اشترى ثمارا وأصيب فيها، معناه أنه وأفلس، فحث الناس على التصدق عليه. قال وسيأتي الحديث سيأتي بعد. قال ووجه تلفه من مال المشتري أن التخلية في العقد الصحيح بمنزلة القبض. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني تخلية صاحب البستان لبستانه للمشتري بمنزلة من باع السلعة وقبضها المشتري، وقد سلم البائع للمشتري بالتخلية فكأنه قبضه. وأجيب من الذي أجاب؟ القائلون بوضع الجوائح. وأجيب عنه بأن قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، الحديث دال على التحريم، وأنه تلف على البائع لقوله مال أخيك، فأثبت المال وأضافه إلى من؟ إلى إلى المشتري، إذ يدل أنه لم يستحق منه الثمن، فإنه مال أخيه لا ماله. طيب فما هو جوابهم على الجمهور في حديث أبي سعيد؟ قالوا حديث التصدق محمول على الاستحباب، يعني عكسوا عن المسألة عليهم، والاستحباب يكون في حديث أبي سعيد بقرينة قوله لا يحل لك. وفائدة الأمر بالتصدق الإرشاد إلى الوفاء بغرضين: جبر البائع وتعريض المشتري لمكارم الأخلاق، كما يدل له قوله في آخر الحديث لما طلبوا الوفاء ليس لكم إلا ذلك. لمن قال؟ هذا الرجل الذي غرم وتصدق الناس عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه ليس لكم إلا هذا المال الذي جمع له. قال فلو كان لازما لأمرهم بالنظرة إلى ميسرة، يعني قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة أنه معسر انتهى. الراجح هو قول من قال بوضع الجوائح لظاهر الدليل لهذا الحديث، فهو صريح في ذلك. وإن شاء الله تعالى كما ذكرنا نقرأ ما يتعلق به من كلام شيخ الإسلام في درس قادم بإذن الله على، وقد يحمل على أنه فرط في كلام قوي لشيخ الإسلام ذكره. إلى هنا سبحانك وبحمدك.